بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 58 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 52 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. في اللقاءات الماضية وقفنا مع تفسير المختصر لهذه الآية، ثم بدأنا نستخرج جملة من الفوائد، وكان منها بيان أن الإسلام يقوم على قاعدتين: الأولى قاعدة الذكر، والأخرى قاعدة الشكر. وبدأنا نتكلم عن القاعدة الأولى، قاعدة الذكر، وبينا أن الذكر منهج حياة، وفصلنا في قضية الذكر. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى القاعدة الثانية، وهي قاعدة الشكر، فبينا منزلة الشكر، وبينا ثمرة الشكر، وأنه قيد وصيد، قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. وانتهينا عند مسألة أركان الشكر، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. وقبل أن نتحدث عن أركان الشكر، هنذكر بكلام المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية. قالوا: فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم، أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم. فالجزاء من جنس العمل. واشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم، ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما حرم عليكم. هذا هو المعنى الإجمالي للآية. والآن هنتكلم عن قضية مراتب وأركان الشكر. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بيّن أن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الشكر يكون بالقلب، جزاكم الله خير، ويكون باللسان، جزاكم الله خير. ويكون بالجوارح، بالقلب اعترافا، وباللسان ثناء، وبالجوارح انقيادا. ولذلك عدد ابن القيم أركان الشكر فبين أنها 5 أركان، يعني شكر القلب واللسان والجوارح مداره على 5 أركان. الركن الأول الاعتراف بالنعمة للمنعم جل جلاله، فيعترف الشاكر بالنعمة للمشكور. لابد أن يعترف القلب إقرارا وعرفانا بأن النعمة من الله الواحد جل وعلا القائل في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله. لأن البعض قد يجحد هذا فينسب النعمة لنفسه لذكائه وخبرته ونشاطه واجتهاده. تجد مثلا الأثرياء: أنا تعبت، هذا مجهودي، يعني ما أنا فيه من خير ده مجهودي، أنا اللي تعبت، وأنا اللي شقيت، وأنا اللي فعلت، وأنا اللي تغربت، وانا 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 وانا. وقل ان يعترف ان المنعم هو الله جل في علا، كحال قارون، وقد ضرب القرآن به المثل في هذا الباب: ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والفرح هنا هو الفرح المذموم، والذي يعني الكبر والغرور. مش معنى الفرح على خير أصابك أبدا، هذا يحمد. النبي كان إذا جاءه الأمر الذي يسره سجد شكرا لله رب العالمين، يفرح بالخبر ويسجد اعترافا بالنعمة للمنعم جل وعلا، فيسجد شكرا لله تعالى. إنما الفرح الوارد في هذه الآية هو الكبر والتعالي. إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب المتكبرين، لا يحب أهل الغرور وكفران النعم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هنا التوازن بقى، يعني ربنا من عليك وأنعم عليك بالنعم، طيب استخدم هذه النعمة في الطاعة، ابدأ اعطي حق المال اللي هو حق الله، ثم حق الخلق الذي فرضه الله من زكاة، من صدقات، من نفقات واجبة. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني خذ حظك من الدنيا، من المتع الطيبة المباحة. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهي دعوة للتوازن بين الآخرة وبين الدنيا، وهذا منهج الإسلام. هل يا ترى قارون استجاب للنصح؟ وهل يا ترى قارون اعترف بالنعمة للمنعم جل وعلا؟ الجواب لا. قال كما يحكي القرآن بعد أن خرج على قومه في زينته، قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني ما أنا فيه من أموال وكثرة هذا بسبب خبرتي وذكائي ومجهودي وتعبي. فنسب الفضل لنفسه ولمجهوده ولخبراته ولذكائه، فكانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض. ليه؟ لأن القاعدة التي أشرت إليها كثيرا من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. كثير من الناس يا إخوة لا يستشعر قيمة النعمة حتى يفقدها، ودي قضية خطيرة جدا. بعض الناس في نعم جمة ولا يدري، وتجده شكايا بكايا رغم النعم اللي هو فيه، يكون عنده الصحة وعمال يشتكي، عنده الستر المادي وعمال يشتكي، انه بيتطلع للغير. اللي ماشي على رجليه مش عاجبه، واللي راكب دراجة مش عاجبه، واللي راكب سيارة على قدها مش عاجبه، وحتى اللي راكب سيارة فارهة برضه مش عاجبه. لو نظر اللي ماشي على رجليه إلى من بترت رجله لشكر الله عز وجل على نعمة المشي، غيرك قعيد لا يمشي على رجليه، إما بالبتر والقطع وإما بالشلل وإما وإما وإما، وإنت الحمد لله بتتحرك على قدميك، يبقى أنت في نعمة. تجد دايما الإنسان لأنه يتطلع لما في يد الغير فقل شكره. حتى اللي عنده سيارة فاخرة عايز يكون عنده طائرة خاصة، إنه بينظر لغيره يقول لك شفت لعيب الكرة فلاني، شوف الملايين اللي عنده، وشوف عنده إيه، شوف القصر بتاعه، شوف عنده أسطول سيارات. فانشغالك بما عند الغير أنساك شكر ما عندك، ودي قضية خطيرة جدا. يعني آفة الكثيرين النظر للمفقود فيغيب عنه شكر الموجود، ودي قضية خطيرة. فلان ما عنده زوجة، تمام، بيحسد اللي عنده زوج، فبالتالي بيعطل نفسه، لا بياخد بالأسباب ولا بيسعى في يجد ويعمل عشان يكون عنده القدرة اللي تؤدي إلى إنه يتزوج، ما بياخدش في الأسباب في البحث عن زوجة صالحة، لأنه دايما بيتطلع للي عند الغير، تمام. واللي عنده أولاد لا يستشعر النعمة، اللي فقد الولد هو اللي دايما مهموم ومغموم وبيتطلع للولد، ونسي أن الله تعالى يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. اللي عنده البنات زعلان، واللي عنده الأولاد برضو زعلان، اللي عنده الأولاد عايز بنت، واللي عنده البنات عايز ولد. فسبحان الله يبحث عن المفقود فينسى شكر الموجود، ودي قضية خطيرة جدا. فإذا القاعدة من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر، عشان كده قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، لأن المريض فقد إيه؟ النعمة دي، فلما فقدها عرف قيمتها، إنما لما كانت عندي الصحة ما كنتش، وقل شكري لهذه النعمة. كما ذكرت لكم موقف ذكره أحد الدعاء، رجل مسن من رجال الأعمال الأثرياء ابتلي بحصى على المثانة، فمن شدة الألم كان يقول لك بيعض في الأرض، نفسه يتمكن من إخراج البول مش قادر، ألم فظيع شديد. طبعا أولاده جريوا بيه على المستشفى خاص، على طول طوارئ، غرفة عمليات، عملية وأسطرة وتحويل مجرى البول حتى يتمكن من الراحة. فبعد ما عملوا له الجراحة وعملوا الأسطرة والحمد لله أخرجوا البول، بعد لما فاق بعد العملية من البنك، أولاده حوالين منه فرحانين بيبكوا من شدة الفرح على راحة أبيهم. وفجأة دخل الطبيب الجراح مع الفاتورة بتاعت المستشفى، أجر العملية وأجر السرير وأجر المشفى. وأول لما دخل أولاد الرجل المسن اللي يقبل رأس الطبيب واللي يشكره جزاك الله خيرا وكذا، وعمالين شكر شكر فدخل الطبيب وراح مدي الفاتورة للرجل. الرجل بص في الفاتورة كده وبكى. فالطبيب اعتقد أنه فقير لا يستطيع دفع الفاتورة. فقال له: يا والدي، إذا كان الأجر كبير شوية أخبرني وأنا أتكفل، أنا زي ابنك. قال: لا يا ابني، والله ما لهذا، الحمد لله الأموال كثيرة. قال: طب ليه بتبكي؟ قال: ببكي يا ابني لأن مرة واحدة فقط ساعدتني عشان أخرج البول، أولادي بيشكروك وبيقبلوا راسك، وهندفع كمان أموال طائلة، فأنا ببكي عشان بقالي 80 سنة عايش بخرج البول براحتي، مفيش في يوم شكرت ربي على هذه النعمة، وانت عشان خرجتها مرة بجراحة وتكلفة وأموال كلنا عمالين نشكرك، فأنا يا ابني ببكي على عدم شكري لربي الذي أنعم علي بهذه النعمة وكنت في غفلة عنها. كم مرة دخلنا الخلاء في راحة ويسر ولم نجد معاناة في الإخراج. ولذلك لما جلس هارون الرشيد رحمه الله تعالى في مجلس الإمارة ودخل عليه ابن السماك وكان عالما فقيها، فنظر إليه هارون وقال: يا ابن السماك عظني، قل لي موعظة. وكان هارون قد طلب شربة ماء بارد وجيء له بشربة الماء، فنظر إليه ابن السماك وقال: يا أمير المؤمنين، لو كنت بأرض فلان واحتجت شربة الماء فلم تجدها وأشرفت على الموت والهلاك، بكم تشتري شربة الماء؟ قال: بنصف ملكي. قال: اشرب يا أمير المؤمنين بالهناء والشفاء. هارون رفع الكوب وشرب وحمد الله تعالى. فقال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، اخبرني بربك، إذا حبست فيك الشربة فلم تتمكن من إخراجها وأشرفت على الموت والهلاك، ماذا تصنع وبكم تشتري؟ قال: أدفع ملكي كله. قال: يا أمير المؤمنين، لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. فبكى هارون وطلب من أولاده فيما بعد أن يذهبوا به إلى قبره الذي أعده لما بعد الموت. فذهبوا به إلى القبر، فنزل إلى القبر وبكى وناجى ربه قائلا: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. آدي ملك الدنيا كلها، ما يسويش شربة ماء ولا بولة تخرجها في سهولة ويسر. كم مرة شكرنا المنعم جل جلاله على هذه النعمة البسيطة، نعمة دخول الخلاء بدون معوقات، بل وتدخل وحدك. هناك من لا يستطيع أن يدخل الخلاء وحده لعجز، ممكن يدخل معه ممرض عشان يقضي حاجته ويكشف عورته، أو ممرضة في المشافي وتجيلنا فتاة وقد كده في من يعملون في التمريض وكذا، ويدخل مع العجزة كبار السن عشان يقلعه ويغير له ويحميه، وانت بتدخل الخلاء وحدك وبتغلق على نفسك، لا يطلع احد من المخلوقين على عورتك، مش انت في نعمة؟ كم مرة شكرت النعمة دي؟ عندك نعمة البصر، غيرك حرم منها، كم مرة شكرت ربك على نعمة البصر؟ طب نعمة السمع، طب نعمة النطق والبيان والكلام والتعبير، غيرك فاقد للبيان ويتعب عشان يوصل المعلومة بالإشارة وبالجسم ولا يفهمك لأنه لا يسمع ماذا تريد، أنت بتتكلم وبتعبر وبتبين، كم مرة شكرت ربك على نعمة النطق والبيان، وعلى نعمة العقل والفهم؟ إذن عندما ينشغل المرء بالمفقود ينسى شكر الموجود، وهنا الخلل. عشان كده كثيرا ما أقول إن الابتلاء بالعطاء أشد من الابتلاء بالمنع، لأن ابتلاء المنع ليس أمامك إلا الصبر، شئت أم أبيت تصبر، إنما الابتلاء بالعطاء لازم تشكر، وقل من يشكر. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالابتلاء بالنعمة أشد، لذلك قدمه الله تعالى في قضية الابتلاء في سورة الفجر، قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، ولكن ده اختبار وده اختبار، هنا تختبر لتشكر وهنا تختبر لتصبر. يبقى أول ركن من أركان الشكر الاعتراف، اعتراف الشاكر بالنعمة للمشكور سبحانه جل وعلا. طيب الركن الثاني، الآن حضرتك اعترفت أن المنعم هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله، الثمرة أن تحب ربك، فيأتي قضية الحب من أعمال القلب برضه، حب الشاكر للمشكور. تبدأ تحب الإنسان، جبل على حب من يحسن إليه، جبل على حب من يحسن إليه. يعني حضرتك لما أي مخلوق يحسن إليك بإحسان ما بتشكر وبتصون هذه النعمة، إن فلان عليكم السلام، إن فلان أحسن إليك مرة، فجبلت النفس على حب من يحسن، فهل هناك من أحسن إليك كإحسان الله لك؟ خلقك، أوجدك، أبقاك، أعطاك، منحك، فرج كربك، وغفر ذنبك، ويسر أمرك، ويسر لك السبل في حياتك الدنيا، حفظك في منامك وفي يقظتك. الله أكبر. إذن لابد أن تحب، تعظم ربك عز وجل. فالركن الثاني من أركان الشكر حب الشاكر للمشكور. فالمؤمن محب لأنه يرى النعمة ويرى الإحسان، فيحب من أحسن إليه سبحانه جل وعلا. ولذلك لما قيل للأعرابي إنك سوف تموت، قال: وبعد ذلك ماذا يحدث؟ قالوا: تبعث إلى ربك جل وعلا. قال: نجوت ورب الكعبة. فوالله ما وجدنا الخير إلا من الله، أفنخشى أن نلقاه؟ كيف نخشى لقاء ربنا وهو الذي أنعم علينا، خلقنا وأوجدنا وأبقانا وأعطانا؟ شوف هنا الفهم. ولذلك في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالمؤمن يحب لقاء الله، والكافر الفاجر يبغض لقاء الله. لذلك لما استفسرت أمنا عائشة من نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم على قضية الحب والكره هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ذلك المؤمن عندما ينام على فراش الموت يبشر بالجنة، فعندها يحب لقاء الله فيحب الله لقاء. وأما الكافر عندما ينام على فراش الموت ويبشر بالنار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. إذن هذه لا تنطبق على الإنسان اللي خايف من الموت لأنه لسه ما بذلش وما قدمش وما استعدش للقاء الله تعالى أبدا. إنما ده عند لحظات الاحتضار المؤمن يبشر بالجنة فيفرح، الكافر يبشر بالنار فيكره ويبغض ويخاف وهكذا. فالمؤمن يحب لقاء الله تعالى. ليه؟ لأنه يعلم أن الموت موعد جميل للقاء جميل مع الرب الجميل. إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك لما نام بلال ابن رباح على فراش الموت يحتضر، بكت ابنته وقالت: وقرباه لقربك يا أبتاه. قال: يا بنية، لا قرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فهل يكره أحد أن يلقى رسول الله في الجنة؟ هل يبغض أحد أن يلقى أصحاب النبي في الجنة، يلتقي بالصديق وعمر وعثمان وعلي، بالحسنين، بلال ومصعب وعمين إلى آخره؟ فالمؤمن يحب لقاء الله تعالى. أحد أئمة السلف لما نام على فراش الموت وبكته ابنته، فقال: يا بني لا تبكي على أبيك، لقد ختمت في هذا المكان 4000 ختمة للقرآن من أجل هذا اليوم. كم ختمة؟ 4000 ختمة. شوف حال السلف، ما كانش عندهم وقت لله والعبث، ما كانش عندهم وقت لكرة القدم، يضيعوا أوقاتهم بالساعات الطوال والأيام والسهر، ما كانش عندهم أوقات لا للأفلام ولا المسلسلات ولا الغناء المحرم، ما كانش عندهم وقت لهذا العبث، لأنهم كانوا يقولون: إضاعة الوقت من علامات المقت. يعني اللي بيضيع الوقت في أمر غير مفيد أو نافع في دين أو دنيا، هذا دليل على غضب الله عليه، لأن الوقت هو رأس المال. رأس المال إن قل كان الخسران. شوف التاجر كده لما يكون بيتاجر وعنده رأس مال، لما بيبدأ رأس المال يقل ضاعت التجارة خلاص. يعني كان فيه هامش ربح، ده ما بقاش في ربح خالص، وكمان بقى فيه خسارة في رأس المال، بيقول لك بناكل من رأس المال، خلاص ما تبقاش تجارة، يبقى خاسر، يبقى كده فيه خسارة. لازم يراجع الدفاتر ويشوف ايه سبب النقص. فالوقت هو رأس مالك، فإن ضيعته فأنت في خسران، فأنت في خسران. فالمؤمن لا يعرف اللهو ولا يعرف إضاعة الوقت فيما لا نفع فيه ولا خير فيه ولا فائدة فيه، يعود قدام الهواتف على تلك الوسائل بالساعات الطوال. حمك الله. هل في أمر نافع مفيد؟ لا، مضيعة للوقت. لو كنت تستعمل هاتفك فيما ينفع ماشي، خير وبركة، تكنولوجيا وعلم ينتفع به وتنفع به غيرك، إنما أنت قاعد على الهاتف بتعمل إيه؟ هو ده السؤال. وكم ضيعنا من أبناء ومن أهل بسبب تلك الوسائل. حتى البيوت قل فيها الحوار والنقاش، بقى في جفاف بين الأزواج، بيسموه الجفاف العاطفي، ما بقاش في كلمة حب بتتقال ولا كلمة شوق بتعبر عن الحب بين الزوجين. ليه؟ هو مشغول بالهاتف وهي مشغولة بالهاتف، هي طول النهار والليل في المطبخ عمالة تطبخ وتحلي، مفيش وقت للنقاش ولا الحوار ولا الكلام الحلو، مفيش وقت نشرب كوبايتين شاي بالنعناع في ساعة العصاري زوج وزوجة، ويبدأ يسمع منها وتسمع منه كما كان الآباء والأجداد. يعني كان قديما تجد الحوار بين الآباء والأمهات، يجي الأب من العمل بيكون الغدا بيتحضر، بيجتمعوا على طبلية واحدة على صحن واحد، وبعد الغدا كده بتعمل له كوباية الشاي بالنعناع، ويجلسوا مع بعض كده فين في البلكونة أو في البراندة، ها ساعة العصاري كوباية شاي جميلة بالنعناع، وزوجة مع زوج، والأولاد بيذاكروا، واللي دخل يريح شوية، ما كانش فيه بقى لا هواتف ذكية ولا غبية، فرقت الأسرة وضيعت الأولاد.
حتى قديما كان يجي مثلا الابن ابوه جاي يجري على ابيه، دلوقتي عادي بتيجي انت كأب داخل الواد ماسك التليفون ولا على باله انت جيت ولا رحت، حتى دي مش موجوده. ما بقاش فيه الشوق والاشتياق للاباء. ليه؟ الواد عمال بيلعب بابجي الالعاب المحرمه خلاص كده، وعمال يدخل في مسابقات ومراهنات وانت لا تدري، وربما استغل من بعض المواقع اياها وضاع الولد وانت لا تدري، وانت اللي جبت له سبب الضياع وما بتتابعهوش. ما بقاش فيه الابن اللي بيجري على ابيه، بل ما بقاش فيه الزوجه اللي بتنتظر الزوج على الباب وهو جاي من العمل، تقابله بابتسامه جميله وفي كلمه طيبه، ما هيش فاضيه مشغوله بالنيو لوك بالمونوكير والباديكير والايلاينر والمسكره والرموش الاصطناعي وايه كمان مش عارفين. اذا كنت انا عارف اكتر منكم خلاص. فبقى في جفاف في البيوت، عشان كده كثرت الخيانات وكثرت حالات الطلاق والفراق وانعدم الاستقرار في كثير من بيوت المسلمين. ودي بقت فرصة لأعداء الإسلام في تفكيك الأسرة بتلك الوسائل. خلاص هي ماسكة طول النهار الهاتف بتاعها والواد الأيباد بتاعه، وانت ماسك الهاتف وكله بقى عامل باسوردات وخايفين من بعض لأن الهاتف مليان بلاوي، عامل باسورد بأرقام عجيبة. ويا سلام بقى لو اتهكر وحطيت لك عليه برنامج، مصيبة كبيرة كمان. ويبدأ يدب الشك في النفوس بسبب تلك التكنولوجيا المعاصرة، انت متركب للزوجة وهي متركبة لك، اذا جات مش عارف رسالة تن ها حالك وشك احمر، بس في بلوة سودة، في بلوة سودة في الهاتف. طب هتقول لربنا ايه اذا كنت خايف من مخلوقين وعمال تحتط وتغلق الابواب؟ ماذا تقول لربك عز وجل؟ الله مطلع على كل شيء، يعلم كل شيء. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه: لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. شوف بتكتب ايه من الرسائل بإيديك على هاتفك، وبتكتب لمين ولماذا. وقس على ده كثير جدا جدا عشان نعرف مناط الخلل في البيوت ايه. قل شكرنا لربنا عز وجل، وضعف حبنا وتعظيمنا لخالقنا، فده أثر على كل من يحيط بنا، لأن عدم الخشية وعدم التعظيم يؤدي للتسيب والانحلال والانغماس في المعاصي والمنكرات. ما بقاش في تعظيم للرب عز وجل بسبب عدم الشكر. فبالتالي إيه اللي حصل في بيوت كثير من المسلمين؟ بقى في خلل واضطراب وعدم استقرار. إذن لابد من الحب والتعظيم للخالق جل جلاله. فإذن حضرتك لما تشهد المنعم جل وعلا في النعم عندها ستحب. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كان بعض السلف عند لحظات الاحتضار يقول: مرحبا مرحبا حبيب جاء على فاقة. يعني أنا منتظرك من زمان، بيقول للملك الموت أنا منتظر. ليه؟ يريد لقاء الجميل. فالموت موعد جميل للقاء جميل مع رب جميل، هذا للمؤمن. يبقى الركن الثاني من أركان الشكر حب الشاكر للمشكور جل جلاله. الركن الثالث خضوع الشاكر للمشروق اللي هو العبودية بقى. من اعترفت بالنعمة وحبيت المنعم. طيب من دلائل الحب ايه؟ الانقياد. ان المحب لمن يحب مطيع. الحب مش دعوة ولا اقوال ولا كلمات ابدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا من ادعوا المحبة وهم أهل بدع وضلالات، وباسم محبة آل البيت ومحبة النبي عادوا سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وحاربوا سنة النبي، بعدينهم منامات ومكشفات، بعدينهم أضرحة ومقامات، بعدينهم بدع وشركيات، بعدينهم كلام بعيد عن الملة، يخترع لك صيغ مش عارف لإيه، يقول لك الصلاة النارية، وينسب للنبي الواجب للرب جل جلاله، جعل النبي هو قاضي الحاجات ومفرج الكربات وهو المفزع وهو الملجأ، والنبي براء من هذا كله، الذي يقضي الحاجات هو الله، والذي يشفي المرضى هو الله، والذي يفرج الكروب هو الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وعلى مائدة القرآن، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مش يا سيدي فلان لميت في قبره أو في ضريح، ماذا يصنع لك سيدك فلان؟ سيدك فلان قد مات، والنبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. هو اللي محتاج للدعاء، مش تروح تطلب منه الدعاء. أصل هم وسطاء بيننا وبين ربنا، أصل هم ليهم حال عند ربنا، حالهم عند ربنا لهم مش لك أنت. أنت تدعو لهم مش تطلب منهم. ولو كان يجوز سؤال الأموات لكان أولى بالسؤال خير الأموات، نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف فقه عمر ومنهج عمر اللي تعلمه من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عندما أجدبت الأرض قال عمر: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس، فنزل الغيث من السماء فلقب العباس بساق الحرمين. لماذا عدل عمر عن الاستسقاء بالنبي؟ قال قد مات، انتهت القضية في حياته. نعم نأتي إليه يدعو لنا والله يستجيب الدعاء، طب مات، انتهت القضية يا مصطفى. ماشي يا مصطفى؟ فما نروحش نقول له يا رسول الله اقضي حاجاتنا، النبي يا ابني انتقل للرفيق الأعلى. ده احنا لا الأدب لما نصلي في مسجد سيدنا بنمر نسلم على النبي، والسلام دعاء بندعو له السلام عليك يا رسول الله، أي كأننا نقول يا ربي أنزل السلام على نبيك، يعني بندعو له السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحديث. يعني صل على محمد، يعني نسألك يا ربنا أن تثني الثناء الحسن الجميل على رسول الله، يبقى بندعي للنبي. ده بقى يروح يقول لك يا سيدي فلان اشفي لي الولد المريض، واللي ما عندهاش مولود تروح لسيدها فلان وتحط النذور وعايزه ولد، الميت هيجيب لها الولد. والقرآن يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. وبعدين يقول لك أصل انتوا بتبغضوا آل البيت. من المبغض لآل البيت، نحن أم أنتم؟ المحب الصادق يتبع آل البيت، يعمل بأعمال آل البيت، هذا هو المحب الصادق. إنما المبغض من يخالف آل البيت ويبعد عن عقيدة آل البيت ومنهج آل البيت بالموالد والبدع والرقص والهم اللي ما يتلم كما يقال، ويقول لك حب آل البيت بالرقص والتناغم، هو ده حب؟ هذا بغض، هذا بغض لهم. لو صدقتم في محبتكم لهم لاتبعتموهم على منهجهم، وهم نهلوا من نفس المعين الذي نهل منه النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن والسنة. والقرآن بين أيدينا والسنة في صدور الكثيرين منا. فهل رأيتم أن النبي دعا إلى الموالد؟ ودعا إلى سؤال الأموات في قبورهم كأولياء مات في عهد النبي الكثير من الأولياء، وعلى رأس الأولياء أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. إيه رأيكم؟ هل النبي قال للصحابة روحوا عند قبر خديجة كده واسألوها؟ مات حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله، واستشهد في حياة النبي وموجود عند جبل أحد قبره. هل النبي قال للصحابة تعالوا كده بقى نروح لحمزة، أو اللي يمر على قبر حمزة يبقى يدعوه ويجعله وسيلة بينه وبين ربه؟ هل فعل؟ أبدا والله. مصعب بن عمير من سادات الأولياء مات واستشهد يوم أحد. وكثيرون من صحابة نبينا هم الأولياء حقا، بنات النبي زينب أم كلثوم رقية رضي الله عنهن متن في حياة النبي، وفاطمة بعد نبينا بستة أشهر. فهل الصحابة كانوا يأتون قبور بنات النبي فيسألونهن بعد موتهن؟ والله أبدا. هل كانوا يعكفون بالطواف عند قبورهن؟ شوف البقيع عامل إزاي، ما تعرف قبر من وهم سادة الأولياء، قبور مسواة بالأرض، تذهب تقعد تسأل يا جماعة فين قبور أمهات المؤمنين؟ يقول لك لا ندري والله. إيش ما ادعو يا ولد، ادعو لهم خلاص، ما تعرف هتروح فين بقى تسأل وتنقب قبري؟ ما فيش. والقبر عبارة عن ايه؟ شوية تراب مسواة بالأرض وانتهت القضية. لا في مقامات ولا أضرحة ولا مزارات أبدا. فمن أين أتيتم أنتم بهذا الجهل وهذه الشركيات وهذه البدع والخرافات؟ واللي يروح يدعي لك عند قبور الأولياء، نسأل الله السلامة. فهمت يا بشير؟ يبقى ده مش حب، ده بغض. المحب لمن يحب مطيع. بتحب الحسين؟ اه طبعا، ده سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، وسيد الشهداء بعد حمزة. بس بحبه حب اتباع، حب منهج، حب توقير وإجلال، مش حب بدع وخرافات وشركيات. مش هروح أطوف عند قبره وقبل العتبات، هذه بدع شركية. لكن أتبع الحسين في عقيدته، أتبع الحسين في عبادته، أتبع الحسين في منهجه رضي الله عن حسين، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بالحسين في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا هو الحب، وهذه علامة الحب. يا القرآن قال هذا بقى مبينا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى بتحب الله، كنت صادقا في الدعوة، الدليل ايه؟ اتباع النبي. هل اتبعت نبيك؟ هل عظمت المنهج؟ هو ده السؤال. ولا اتبعت الأهواء والآراء وجعلوا الأمة أحزابا وشيعا، الطريقة الشاذلية والطريقة الخلواتية والطريقة الدرديرية والطريقة اللي اسمها بتاعت الكركرية، طريقة اسمها كركرية، تخيل، شفت الهم؟ والطرق كتير بقى، كل شيخ له طريقة. وعندنا اليسرية والصلاة اليسرية والعشماوية والبصيلية، اديله بقى. ما العملية بقت كما يقول البعض مهلبية، ما بقاش دين خالص ده، وكل واحد بقى بهواه. وتلاقي عيل صغير يقول لك ايه العارف بالله ما شاء الله، وتجليات الانوار، وخادم الجناب النبوي، وهو اشد الناس بعدا عن الجناب النبوي، المسمي نفسه خادم الجناب النبوي، هو اللي عمال ينشر البدع والخرافات والبلاوي السودة. إن أنت من قول النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ذكرني هذا بالمناظرة التي عقدت بين أحد أئمة السلف وبعض الروافض، أصروا على مناظرته فذهب إليهم، فلما دخل عليهم حمل حذاءه تحت إبطيه فتعجبوا، قالوا يا هذا ضع حذاءك في موضع الأحذية، قال لا، علمت أن الشيعة في زمن النبي كانوا يسرقون الأحذية من المساجد، فقال وكل وهل كان هناك شيعة في زمن النبي؟ قال فمن أنتم إذن؟ وانتهت المناظرة خلاص، ما بقاش في مناظرة، ما دام ما فيش شيعة في زمن النبي أنتم مين؟ أنتم جيتوا منين؟ يبقى احنا عندنا منهج النبي فقط، في عندنا سنة، لا عندنا رفض ولا عندنا تشيع. والتشيع حقا أن تتبعوا ولا تبتدعوا ولا تخالفوا. أثبتوا العصمة لغير النبي، عندهم الأئمة لهم عصمة كالأنبياء، بل هم أعلى من الأنبياء، فعندهم الولي يقدم على النبي، وده موجود عند غلاة الصوفية، الولي عندهم مقدم على النبي. ومن معتقداتهم الفاسدة يقول لك أن العلوم بحور وقف الأنبياء والرسل على شطانها وخضناها نحن. قال الأنبياء خافوا يدخلوا بحور العلم، خافوا على الشط بس. مين بقى اللي دخل؟ يسري جبر. النبي ما دخلش بحر العلم، ويسري جبر دخل إيش؟ دخل لما غرق، غرق في الأنوار، نشرب الشاي سنبرد. يبقى الركن الثالث من أركان الشكر خضوع الشاكر للمشكور. العبودية تنفذ أمره، تجتنب نهيه، تصدق خبره، تعظم منهاجه. هو ده الحب حقا. الحب حقا يتمثل في فعل عبد الله بن عمر، وفي قول عمر عندما وقف عمر أمام الحجر الأسود يقول أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. قبل عمر وقال هكذا فعل النبي، هكذا فعل النبي في فعل عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر لما كان في سفر وجه في موضع فأمر الدابة أن تدور في دائرة، ثم نزل عن ظهرها ووقف وابتسم ثم ركب وانصرف، وكلما مر بهذا الموضع فعل ما فعل، فتعجب الرفاق وسألوه، قال كنت مع رسول الله في سفر في هذا المكان دارت دابة النبي فنزل عنها النبي، فوقف النبي وتبسم النبي ثم ركب النبي وانصرف النبي، فأنا أفعل ما فعل النبي. أفعل إيش؟ ما فعل النبي. فالمبتدع هو سؤال واحد تسأله له، تقول له هل علم النبي ما تصنع أم جهله؟ اللي عامل لك حضرة وذكر جماعي ورأس، تمام؟ قل له النبي علم أم جاهل هذا الوضع في الذكر؟ ما يقدرش يقول لك جاهل عليكم السلام، لأن لو قال جاهل كفر، لأن أمر العبادة الدين اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين اكتمل. هل النبي كتم شيئا من الدين؟ اقرأ في القرآن وما هو على الغيب بضنين، ما كتم النبي شيئا، بل بلغ الرسالة كاملة. والذكر ده أمر عبادة، والعبادة دين ولا لا؟ بناخدها منين؟ من الكتاب والسنة. فنسأله المبتدع الضال ده، هل علم النبي أن هذا الفعل من العبادة أم جهله؟ ده السؤال الأول لازم يجاوب. اللي عمال يتطوح ده وينجز ويتنطط لي في الذكر ده، والله حي، ها الانوار المكشفات جت، نقول له تعالى النبي علم ام جاهل؟ لو قال جاهل يبقى ايه؟ كفر ورده. ليه؟ معناه النبي جاهل امرا في العباده وحضرته علمها، يعني الوحي لم ينقطع بموت النبي. فهمت حاجه؟ ما جاب منين؟ ما العباده تيجي عن طريق الوحي، لا تيجي في منام ولا مكاشفه ولا تجربه، بتيجي عن طريق الوحي. الله يرضى عنك يا بشير. طب اشرب انت دول بقى، الله يحفظك. فيقول لك علم، نقول له كلام جميل، ننتقل بالسؤال الثاني، علم النبي أن هذه الكيفية في الذكر عبادة، تمام؟ على قولك بالإجابة. طيب السؤال الثاني، هل فعلها النبي وحث على فعلها كي نفعل، أم تركها ولم يفعل؟ لو قال فعلها هات لنا دليل، لأن ديننا دين إسناد، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، هات لنا دليل واحد يثبت أن النبي كان يجمع الأصحاب ويتراقصون حال الذكر، ونقول أول من يفعل لأن سنته ونحن لا نخالف هديه البت، فهات لنا أثرا عنه يثبت أنه فعل أو حسن على الفعل لنفعل. ما جابش، يبقى بدعة ولا لا؟ وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بس خلاص الأمر سهل خالص، هو سؤال يا مصطفى يا درش، النبي عالم أم جاهل؟ بس قال لك عالم، قل له فعل أم لم يفعل؟ أصل النبي ما فعلش. طيب يا أخي ما وسع النبي يسعك، ليه بتخالف النبي؟ يجي يتشدك يقول لك وهل كل حاجة النبي ما فعلهاش لو فعلناها تبقى بدعة؟ تعمل لك كده، ما بيدلس على العوام. طب ما هو النبي ما جمعش القرآن، الصديق جمع القرآن، صح ولا غلط؟ تقول اه صح والله، تقعد تهرش كده، تهرش ليه يا جاهل؟ ده بيدلس عليك يا جاهل، بيوقعك في الفخ الباطل، لانه ما بيميزش بين الوسيله وبين العباده يا جاهل. جمع المصحف مش عباده يا جاهل، جمع المصحف وسيله لحفظ الشريعه. فهمت حاجه علاء؟ يعني مصلحه مرسله. ثم هل النبي يجمع القران والقران بيتنزل عليه على مدار حياته منجما مفرقا؟ هيجمعه ازاي؟ كيف يجمعه النبي والقرآن بيتنزل في حياة ايه؟ النبي منجما ومفرقا، يعني طول ما النبي عايش القرآن ايش؟ بيتنزل، فما ينفعش يتجمع الا بعد ان ينتقل الى الرفيق الاعلى. وجمعه كان باجماع الصحابة واجماعهم حجة، قرآن وسنة واجماع، وعندنا الخامسة قياس، وده وسيلة مش عبادة، زيه بالضبط تنقيط المصحف ووضع النقاط على الكلمات، زيه بالضبط الميكروفون اللي بنتكلم فيه الآن، زيه بالضبط الكاميرا اللي بتنقل درس العلم الآن، دي اسمها الوسائل مش العبادات. هل نحن نتعبد بالميكروفون الآن؟ ده عبادة ولا وسيلة؟ وسيلة لنقل الصوت بس. وصلت دي؟ فالوسائل اسمها المصالح المرسلة، ودي من أدلة التشريع. يعني وسائل، يعني كل وسيلة تقوم مقام حفظ الكليات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها، وهي الدين، العقل، النفس، المال، الناس. أي وسيلة تحفظ لنا ده تبقى وسيلة شرعية وتدخل في أمر النبي. النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، نقول لك جمع المصحف منه وتنقيط المصحف منه، فيدخل في هدي النبي، لأنه حفظ للشريعة بخلاف العبادة. أنت بتبتدع في العبادات مش في الوسائل. فنقول لك ثم إن ترك النبي ينقسم إلى قسمين يا محمد. ماشي يا محمد؟ طيب في ترك مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل، يبقى الترك هو السنة والفعل بدعة. وفي ترك لوجود مانع، فإذا زال المانع يبقى الفعل سنة. بالمثال يتضح المقال. نلحل الشيء ابنه يبرد هو كمان. واحد، النبي صلى التراويح بالمسلمين في المسجد 3 ليالي في رمضان. يخرج يصلي بهم قيام الليل فين؟ في المسجد في رمضان اللي هو التراويح. أول ليلة صلى، الليلة الثانية صلى، الليلة الثالثة صلى، في الليلة الرابعة كثر عدد الأصحاب فلم يخرج، فضلوا قاعدين في المسجد وفي الطرقات لغاية الفجر. خرج النبي لصلاة الفجر فالتفوا حوله قال علمت بمكانكم ولم أخرج إليكم خشيت أن تفرض عليكم. يبقى إيه اللي منع النبي أنه يخرج في الليلة الرابعة؟ لو خرج كانت تبقى إيش؟ فرض. وإحنا عمالين نخبط أخماس في أزاز مع الفرائض، ده إحنا في الصيف بنتعب من الفتوى في الجمع بين الصلاتين، الناس تعبانة. يا شيخ أجمع أصلا عندي شغل، يا شيخ أصلا عندي مدرسة، يا شيخ ده ناس يقول لك يا شيخ ما تعفونا من صلاة العشاء. يا راجل والله مرة واحد قالها لي في سنة 2008 في جورباخ، كان رمضان بيجي في وقت متأخر شوية الفطور والصلاة بالليل قوي، فواحد قال لي يا شيخ إن الوقت بقى متأخر قوي ما ينفعش نصلي التراويح بعد العصر. والله العظيم هكذا قلت له نصلي التراويح بعد العصر؟ قال لي أبدا. قلت له لا صلي أنت بعد العصر براحتك. التراويح وقتها بعد العشاء مش بعد العصر. شوف وصلنا لفين. تخيل بقى لو كانت فريضة ينفع؟ كنا نتعب ولا لا؟ كنا نتعب قوي. فالنبي امتنع عن الخروج ليه؟ لوجود مانع. المانع ايه؟ الفرضية. طيب لما انتقل النبي الى الرفيق الاعلى المانع زال ولا لا؟ هل في فرض بعد النبي؟ خلاص الدين اكتمل ولا ايه؟ فلذلك اعاد عمر الامة الى التراويح في جماعة في المسجد وقال نعمة البدعة هي، ويقصد البدعة اللغوية، لان يعني في من التابعين لم يعاصر ما شافش النبي ولا يعلم النبي كان بيصلي بيوم التراويح في المسجد في رمضان ثلاثة ايام، فهمت حاجة؟ فقال لهم اذا كان بالنسبة لكم ده امر جديد فنعمة البدعة هي ان نرجع للسنة، فهمتوا حاجة؟ مش البدعة بتاعتهم الضلالة، لا، ده بيقول لجماعة اللي معاصرين من التابعين يعني ان ظننتم انها امرا مستحدثا في الدين نقول لكم لا، ده احنا رجعنا الناس للدين، لان النبي لما ترك لمانع والمانع قد زال بموته عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيكون الفعل هو السنة، اي ما فعله النبي في حياته ان صلى بهم القيام فين؟ في رمضان، انما امتنع لمانع فلما زال المانع نرجع للسنة، فهمت حاجة يا مصطفى؟ يبقى اذا لو ترك لمانع اذا زال المانع يبقى الفعل سنة، وصل كده؟ النوع الثاني من الترك بقى ترك مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل يبقى الترك هو السنة. الترك هو ايش؟ زي ايه المثال القريب او دايما اضربه لك، قراءة القرآن على الاموات. هما بيزعمون ان قراءة القرآن على الميت رحمة، صح؟ يقول لك ده بركة ونور للميت، صح كده؟ حتى بيروح بعد يقرأ القرآن يوزع قرص، يقول لك رحمة، ماشي القرص، وزع قرص، اطعم الفقراء، ماشي دي صدقة. انما قراءة القرآن على الميت دي بقى جبتها منين؟ هو ده السؤال. النبي ألا يعلم ان قراءة القرآن على الأموات رحمة؟ لو كانت قراءة القرآن على الأموات رحمة النبي كان بيحب أصحابه ولا لا؟ طب أحب نساء النبي القلب النبي خديجة، ماتت في حياة النبي ولا لا؟ لو كانت قراءة القرآن على الميت رحمة مش كان النبي قرأ عليها القرآن؟ وكان جمع الصحابة وعملوا لها خاتمة زي ما انتوا بتعملوا كده، يقول لك مات عاملين خاتمة. واحد يسألني يا عم الشيخ ما حكم الخاتمة على الميت؟ وهي خاتمة عن ايه؟ يقول لي بنجيب 30 أخ، كل أخ نقعد معه كل أخ ياخد جزء. قلت له وانا هذه ليست خاتمة، انت بتضحك على مين؟ تخيل كده قاعدين في ساعة قرأنا القرآن كله 30 واحد، ما هو الجزء هنقرأه في ساعة، هل دي خاتمة؟ يا ابني مش خاتمة، لأن الختمة معناها أن يقرأ القرآن مرتبا كاملا، يعني محمد قرأ جزء وخلص في ساعة، يبدأ أبو أحمد يقرأ الجزء الثاني في ساعة بعدي، يعني هنقعد 30 ساعة إحنا الـ30 عشان نقرأ القرآن كله كختمة ونسمع القرآن كاملا، إنما إحنا عملوا ختمة. ختمة مين؟ هذه ليست ختمة بدايتها، أدي واحد، بل تجد القراءة متضاربة والآيات متداخلة، مفيش ختمة هنا خالص، والجلسه نفسها بدعيه، والاخير خلص قبل الاولاني، ما الجزء بتاعه خفيف، تمام كده. المهم فنقول له اولا دي ليست بختمه وده بدعه. ثانيا لو كانت قراءه القران رحمه للميت النبي كان قرا ولا ايه؟ هل النبي قرا؟ لا. طب قال للصحابه يا جماعه تعالوا كده عايزين نعمل ختمه لخديجه؟ والله ابدا، لو فعل لكنا اول من يفعل. طب هل كان في مانع يمنع النبي من قراءة القرآن على الأموات؟ والله أبدا ما في أي مانع. تمام كده؟ يبقى الترك هو إيش؟ السنة. يبقى الفعل إيه؟ بدعة. تقول لي الإمام أحمد أجاز، نقول لك وإن أجاز النبي لم يفعل، فنرد كلام الإمام أحمد في المسألة، مع أنه ما قالش، لكن هم يكذبون على الأئمة، يكذبون على الأئمة، فنقول له خد القاعدة عندنا كده، عندنا أمر النبي وعندنا فعل أحد الأئمة، خالف أمر النبي وخالف فعل النبي، نعمل بمن؟ فعل النبي. وهم من قالوا لنا ذلك، قال لنا أبو حنيفة: إن رأيتم قولي ورأي خالف قول النبي فاضربوا بقولي ورأي عرض الحائط. قال مالك رضي الله عنهم جميعا: كلامنا يؤخذ منه ويراد إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو مالك قعد 40 سنة بيدرس سنة النبي والمقام جنب من مقام النبي. تخيل انت المشهد الإيماني ده، مالك يجلس ومقام النبي بجواره ويدرس سنة النبي 40 سنة ويقول لنا كده: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام. وشوف تعظيم مالك للسنة. لما هارون الرشيد أمير المؤمنين جاء إلى مجلس مالك ليدرس حديث رسول الله، فطبعا أمير أمة، فلما دخل هارون أثناء الدرس ومالك يحدث، فجاء له بكرسي وقعد هارون. شوف بقى فقه مالك. فإذا بمالك يترك ما كان يحدث به ويقول: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وراح ذكر حديث في التواضع غير شأن هارون الرشيد. شوف أدب العالم. قال: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. هارون وشال الكرسي وقعد على الأرض مع الجلوس. يا أدب، أدب العلماء يذكرك بالنبي، خلاص انتهت. ما قالش أنا هارون أمير الأمة وأجلس على المقعد وحول الجند، أبدا. ليه؟ لأنه كانوا بيعظموا السنة. ده من تعظيم مالك للسنة، إن سئل في الطريق عن حديث النبي لا يجيب، ويقول لسائله مهلا، فيصحبه إلى المسجد يتوضأ ويتعمم ويجلس جلسة المتمكن، ويقول: الآن آن لمالك أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، شوف تعظيم السنة. فهو اللي قال لنا: كلامنا يؤخذ منه ويراد إلا صاحب هذا المقام. وتلميذه الشافعي رضي الله عنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأحمد تلميذ الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فما تقوليش قال أحمد والنبي ما فعل، خلاص يبقى نقول أحمد قال لنا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيرد قول أحمد وفعل أحمد إن خالف هدي النبي رضي الله عنهم أجمعين. هم كانوا أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن انظر إلى حيطتهم، يقول لك: إن وجدت لي قولا خالف قول النبي تعمل بقول إيه؟ اضرب بقول عرض الحائط، لأن قولي أنا رأي وكلام النبي دين، كلام النبي منهج، فعل النبي دين. فهمتوا حاجة؟ يبقى إذن إذا ترك النبي أمرا مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل، فالترك هو السنة والفعل بدعة. وصل الدين يا مصطفى؟ طيب يا مصطفى نشرب الشاي، دخل الوقت يا أولاد الإيه؟ يعني لسه أركان الشكر. طيب نقف هنا بقى. فإذن يا إخوة، الركن الثالث من أركان الشكر قضية التعبد، خضوع الشاكر للمشكور. لسه للشكر أركان، ركن رابع وخامس. المقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.